الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من أما خلق، الحمد لله عدد ما سمى كما في الأرض، الحمد لله عدد ما عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وزكاهم الله في من عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء أن قوموا مغفور لهم قد بدلت سيئاتهم حسنات. فيعني هنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالمكث في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين نستحضر نية صالحة في الجلوس في بيت الله نسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن كل الناس يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد ينفك عن هذا الاحتياج. يعني الكبار والصغار والسادة وأتباع العلماء والفقهاء وطلبة العلم والدعاء والقضاة والوزراء والملوك والرؤساء، كل الناس يحتاجوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما كان يكفي الله اليوم الآخر. وتوقفنا في المرة السابقة عند نهاية غزوة تبوك في عام الوفود، أو ندخل على عام الوفود. بعد غزوة تبوك عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولا يخفى أن غزوة تبوك كانت غزوة يعني حرب عظيمة كبيرة، حرب لها قدر. صحيح لم يحصل في غزوة تبوك قتال، لكن الحرب لها شأن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قتل الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم مش بس قتل الروم، ده ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو ينادي في الجميع بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، انفروا خفافا وثقالا. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع المسلمين بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فربنا سبحانه وتعالى أمر الجميع أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس لم تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قبائل رفضت انها تقاتل اصلا او تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه نزلت سورة التوبة وفصلت في غزوة تبوك وفصلت المخلفين وانواع المخلفين، ومين اللي تخلف لاجل المال، ومين اللي تخلف لاجل الكسل، ومين اللي تخلف لاجل النفاق، وفصلت في انواع الايه المخلفين، ومين اللي اعتزل، ومين اللي ربنا قبل عزمه، ومين اللي ربنا قبل توبته. لكن في ناس حقيقة كان في طائفة أخرى نقضوا العهد أصلا، يعني هم أصلا قرروا إن هم بمجرد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هم يعني تنبأوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم أمام جيش الروم اللي هو جيش النصارى، وإن الإسلام لن يكون له قائمة بعد اليوم، وبدأوا يعلنوا مجاهرتهم وارتدادهم ويعلنوا أنهم لن يعودوا مع المسلمين مرة أخرى ولن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الوقت ده كان في آخر رمضان، وانتوا عارفين ان جو رمضان جو عبادة وصيام وقيام والعشر الأواخر من رمضان وليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزرة، فكان وقت جد. بعد رمضان في موسم الحج، سورة التوبة لما نزلت ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما المشركون نجس فلا يقوموا المسجد الحرام بعد عامين هذا. فربنا منع أو أنزل تحريم على المشركين أن يحجوا بعد عامهم هذا. الوقت ده مكة كانت في خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، والمكة عليها صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو حاكم مكة،
ومكة بتحكم بالإسلام، لكن كان فيها مشركين عادي، يعني كان في ناس مستوطنين موجودين من أهل البلد عايشين، وفي ناس كان بيجي لهم مشركين، وكان في موسم الحج لما بيدخل كان في بيحج مسلمين وبيحج مشركين، وكان كل قبيلة بتحج على طريقتها. فربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، قال ان بعد كده اللي هيحج يحج ليه؟ حج على ملة ابراهيم، حج النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش حد هيطوف بالكعبة ويحج بعد ذلك ايه؟ من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم وراجع من تبوك وبتنزل سورة التوبة وبتتكلم ان المشركين نجس، وان الناس اللي قررت انها تنقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان الناس اللي عايشة وبتستقبل المشركين. لا يخفى ان من اثناء غزوة تبوك كان حصل قصة الجاسوسية، قصة مسجد الضرار، قصة ان في ناس في المدينة كانوا بيستقبلوا اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة ان كان في اختراق لدولة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الايه؟ عن طريق المشركين وعن طريق بعض المنافقين. فهنا نزلت ايات على النبي صلى الله عليه وسلم، ايات بلاء وايات ان لا يقرب المسجد الحرام احد من المشركين. دخل موسم الحج والنبي صلى الله عليه وسلم جعل امير الحج ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق ثاني اثنين يدوم في الغار، ابو بكر الصديق صحابي جليل، ابو بكر الصديق اول من اسلم من الرجال، ابو بكر الصديق يعني له مكانه عظيمه، هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من بعده. يعني لما جاءت المراه قالت يا رسول الله اذا انا جئت ولم اجدك فمن اسال؟ قال لها الصديق، وهو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس وراء النبي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق له مكان عظيم، هو الذي امتنعت الفتنة بوجوده. يعني الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم الوزير، وبدأ يحصل نوع من أنواع المفاوضة بين المواجهين والأنصار. فأبو بكر الصديق أو عمر قال حسم القضية، قال أيكم يتقدم قوم فيهم الصديق؟ قال لهم في حد فيكم يقدر يتكلم الصديق موجود؟ أبسط يدك وبايعه. فبسط عمر يده يبايع الصديق فبايعه الناس، الموضوع اتحسن بوجود الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصديق امير على الحج بعد غزوة تبوك مباشرة، وبعد ايات سورة التوبة اللي فيها نوع معين من التشريعات المختلفة خاصة بقبائل العرب التي نقضت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابو بكر الصديق امير على الحج، قال له رحله الحج ديت انت هتبقى ايه؟ هتبقى القائد بتاعها. يا ترى ابو بكر الصديق هيحج ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمه يحج. هل النبي صلى الله عليه وسلم حج اصلا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حجش لسه. النبي صلى الله عليه وسلم يحج ليه؟ العام المقبل هتبقى ايه؟ دي حجه الوداع، دي الحجه التي مات بعدها النبي صلى الله عليه وسلم. هل ركن الحج نزل؟ اه ركن الحج نزل، لكن طبقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يطبقه. هل الصحابة حجوا قبل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحج وطول ما هو كان في مكة قبل الهجرة، وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش بيحج، هو أصلا ممنوع من مكة، ولما جه في الحديبية منعوه، وبعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة فاتت، حج رجل من المسلمين صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وبعدين هذه الحجة كانت هتبقى حجة ايه؟ مختلفة. ليه الحجة مختلفة؟ لأن موسم الحجة هيطلع من المدينة، يعني مش هيبقى مجموعة من المسلمين هيطلعوا يحجوا زي ما الناس بتحج وكل قبيلة بتحج على الطريقة اللي هي بتحج بيها ودي طريقتها وخلاص. لا لا، ده المرة دي هيطلع رحلة حج كبيرة، تطلع رحلة حج ايه؟ عظيمة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج بقيادة الصديق إلى الحج. فخرج أبو بكر الصديق، وبعد ما خرج أبو بكر الصديق بأيام لحق علي بن أبي طالب بخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم بعت علي بن أبي طالب بخطاب إلى أبو بكر الصديق، فقال أبو بكر يا علي بعثت أبي أم أمك؟ قال له هو أنت النبي صلى الله عليه وسلم بعتك تبقى أمير ولا مأمور؟ يعني انت انا القائد وانت جاي برسالة، ولا انت القائد؟ دي نقطة واضحة جدا وسهلة جدا عند النفوس المرنة. يعني الصحابة ما كانش عندهم مشكلة في مين القائد، بس كان لابد يكون في ايه؟ يكون في قائد. ده تصور للقيادة، تصور للإدارة. ان النبي عصام قال اذا كان ثلاثه في ارض الفلاة فليؤمروا احدا. قال لو ثلاثه مسافرين يبقى فيهم ايه؟ امير وفيهم قائد. ليه؟ لان هم طبيعي ان هم لما يكونوا مع بعض هيختلفوا، وما انهم يختلفوا يبقى لازم في حد بيفصل. اللي يقول لك ايه نعمل تصويت والعدل، لا لا لا، الشورى حاجه والفصل حاجه، ان لابد لكل عمل يكون فيه ايه قائد. طب ليه في ارض الفلاة، ليه في ارض سفر ومش في ارض الحضر؟ عشان اصلا الارض الحضر فيها قائد، فمش هيحتاج يختلفوا، يعني يختلفوا هيبقى في قائد عليهم. لكن لما بيكون في مسافرين فنقصد بيقول ايه اعتمدوا هذا في الاداره، ان هم ايه يولوا احدهم عليه. فابو بكر الصديق اول ما جاء علي بن ابي طالب قال له سؤال، انت جاي قائد ولا جاي مأمور؟ طب هو لو كان قال له كان يحصل ايه؟ كان عادي هيقول له تمام شيل اتفضل. لو كان هو قال له قال انما بعثت رسول انما انا مأمور. علي بن ابي طالب بيقول لابو بكر الصديق لا لا انت القائد زي ما انت، بس انا معايا رساله. ايه الرسالة دي؟ رسالة من الله سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم الى جميع العرب. العرب في الان ذاك اللي بيسكنوا قريش واللي رايحين موسم الحج درجات، ناس مسلمين وناس بيفكروا وناس جايين تجارة وناس منهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وناس منهم وبين المسلمين عهود. لما حصل غزو تبوك كثير من هؤلاء نقضوا العهود وكانوا عيون للروم على المسلمين، فنزلت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. نزلت الآيات أي توبة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسلمين كل اللي انتوا عاهدتهم عهود وهم نقضوا هذه العهود في غزوة تبوك، الله بريء من هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذه العهود. ده كلام ايه؟ كلام فيه قطع. على الجميع ان يحدد موقفه ليس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انما من دولة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء مشركون بحكم الدعوة، تمام كده؟ والدعوة مسلم ومشرك، مسلم وكافر، هم بحكم الدعوة دول ايه؟ هؤلاء كفار. لكن موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم موقفهم عامل ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى قال هؤلاء المشركين لم يعد بامكانهم ان يعيشوا في وسط مكة دون ان يكون لهم موقف من دولة النبي صلى الله عليه وسلم. هتكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبينكم وبينه معاهدة وحوله وعقدوا معاهدة، مش هيبقى بينكم وبينه وبينه وسلم معاهدة لم يعد هناك مسموح ان تعيشوا في وسط المسلمين، لان انت معيشتك بتؤدي الى خراب. فلابد ان تحدد موقفك من ذمة الله، لابد ان تحدد موقفك من ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال براءة من الله، اي الله ذمة الله بريئة وذمة النبي صلى الله عليه وسلم بريئة من هذه العهود. ليه؟ خلاص الموضوع انتهى. طيب يقولوا في الحديبية كان الصلح على 10 أعوام، كان صلح الحديبية اللي بقى فيه مهادنة كان سنة 10 سنين. ليه؟ المسلمين كانوا مستضعفين. طيب في تبوك او في توبة بعد غزوة تبوك في عام الوفود كان الصلح على كم، على قد ايه؟ قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قال لك هو 4 شهور بس، اللي له معاهده يبقى متفق مع عهدته، اللي ملوش معاهده يبقى معاه 4 شهور يفكر، عايز يسلم يسلم، عايز يروح لما اصلا يعمل معاهده يروح لما ما عادش مسموح انك تقعد مره اخرى دون ان يكون لك موقف واضح من دوله النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا ليه اشمعنى 4 شهور؟ يقولوا هيكونوا كافيين، عارفين الذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر. يقول لك 4 شهور لما يكون واحد عايز ياخد قرار حاسم في حياته محتاج وقت، محتاج يفكر كويس. الإيلاء حكم شرعي ان الراجل يكون بينه وبين مراته مشكله فيهجر الزوجه، يعني يبتعد عن معاشره الزوجه. فيقول لك ان هو له حد قد ايه؟ قال لك حدك 4 شهور، بعد كده يطلقها يتواجعها باحسان. فمالكش اكتر من كده. يقول لك 4 شهور دول بيعطيك فرصة انك تفكر تفكير ناضج هادئ. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال بلاءة الله ورسوله الذين عهدتم المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله أي إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله يعني الله بريء والرسول بريء من المشركين. قال فإن تبتم يعني فإن تاب هؤلاء ودخلوا في الإسلام فلهم ذمة المسلمين وإن ظلوا على شركه دون معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءهم أصبحت بالنسبة للمسلمين مستباحة. يقول له ما عادش ليك يقول لك طب ما كان يقتلهم وخلاص ما هم عارفه يقول لك لا لا المسلمين ما بيعملوش ده هو اداهم فرصة قال له عشان لو عايز تلملم وهدومك وشغلك وحياتك وتسافر بعيد معاك ايه معاك 4 أشهر لك تجارة هتخلصها لك علاقات هتحاول تشوف تصفي حاجتك معاك 4 أشهر بعد 4 أشهر انت ايه انت كده اصبحت بالنسبة للمسلمين رجل محارب الا ان تكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة. قال فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. يقولوا الايات نزلت بعد غزو التبوك كان في اخر رمضان عد بقى رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة يعني هو اخيهم ايه اخيهم ذو الحجة. طيب اخي ذو الحجة هيحصل ايه بعد كده هيبقى اللي موجود لازم يكون له ايه موقف من دولة النبي صلى الله عليه وسلم. الحج امتى في اول ذو الحجة في العشر اللي ايه العشر المعظمة عشر الحج. فهنا هيبقى عليهم ان هم يحددوا موقف. الايات نزلت وحصل ايذان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الايات عند الجميع كل عند جميع العرب سمعوا الايات لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤكد هذا يوما اخر اللي هو يوم الايه يوم الحج الاكبر اللي هو يوم النحل الاكبر. طيب هو لو هيبعت حد طب هو بعت عليه بعت ابو بكر الصديق وابو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان العرب متعودين لما يجي حد يتكلم باسمك في معاهدة لازم يكون يا اما انت يا اما حد من اهلك. لذلك بعث علي بن ابي طالب لما نزلت الايات عن النبي صلى الله عليه وسلم امر علي بن ابي طالب ان يخرج خلف ابي بكر بهذه الايات. قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يخرج خلف أبي بكر بهذه الآيات ليرد إلى المشركين عهودهم. وكان من عادة العرب أنهم إذا عهد أحدهم عهدا لا يرده إلا أخوه أو رجل من أهل بيته. فلما وصل علي إلى الصديق قال أبو بكر أمير أم مأمور قال بل مأمور. فدخل أبو بكر إلى مكة حاجا في تلك السنة فقام علي ينادي في الناس أيها الناس لا يدخل الجنة كافي لا يدخل الجنة كافي قال لا يدخل الجنة كافي ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال لهم في حاجات انا بعث لابلغها اعلموا على رؤوس الاشهاد ان الجنه التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لها دار جزاء لن يدخلها الا نفس مؤمنه. ما فيش واحد مشرك هيقول انا هخش الجنه. الجنه اللي موجوده في القران من اوله الى اخره هذه اللي فقط لمين لمن امن بالقران لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لمن آمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إيه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ما عادش حد يجي يحج على طريقة المشركين. الحج بعد كده يبقى حج إيه حج مسلمين فقط. واللي بقى يجي اللي يجيب معاه الصنم ويقعد يسجد للصنم والقصص دي مش موجودة لا يحج بعد العام مشرك. وكانت قبائل العرب كان عندهم عادة بعضهم كان عندهم عادة كده يقول لك انا عشان احج ما ينفعش احج بسو في قرفت فيه معصية طب نعمل ايه؟ يقول لك انا لازم اجيب هدوم جديده عشان الهدوم اللي انا عملت بيها فيها معصيه ما ينفعش ايه اطوف في البيت في ثياب قذفت بها الايه المعصيه. فكان يعمل ايه؟ كان يقلع هدومه ويمشي عليها. تتعجب واين عقل هذا؟ يعني راجل يمشي عريان يقول لك انا مش مسامح لحد بص عليا مش مسامح، والمرأة تمشي عريانة يقول لها تعملي كده؟ يقول لك انا مش مسامحة لو اي حد بص عليا مش مسامحة، بس انا ما ينفعش اطوف بالبيت وانا ايه وانا قلب السوء. ده من التخلف، ده من ضعف العقول. احيانا في ناس كده دماغها تحس ان هو عنده مشكلة في دماغه، يعني هو في مشكلة في تصور، في عنده مشكلة في تصوراته، يعني هو عنده أزمة فعلا صعبان عليه. هو ايه اللي كيف يفكر احد بهذه الطريقة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن ابي طالب قال له ما عادش حد هيطوف في البيت عريان، ما عادش الموضوع ده خلص. طبعا ده بقى عمل سوء، ان في ناس قالت لك ايوه احنا بقى احنا تجار الثياب والملابس، اللي عايز في هدوم جديده يجي لنا. فبدا يحصل ايه محلات كده حوالين الحرم بتعمل ايه بتبيع الثياب الجديده. طب يفرض واحد طبعا بقى في سوء متنافسيه، فبدات الثياب دي تغلى، فبدا واحد يجي يطوف مش معاه فلوس ومعهوش ثياب، معهوش ثياب نظيفه او جديده، ومعهوش مال يشتري بيه ثياب ايه جديده. فكان يوم قالع ويطوف بالبيت ايه عريان. فنادى علي بن ابي طالب الا يحوت بعد العالم المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وان الجنه لا يدخلها الا مؤمن، او لا يدخل الجنه كافر، ولا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف في بيت عريان. ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الى مدته. يبقى في ناس لهم عهد هو الى مدته، في ناس ما لهمش عهد هم معاهم ايه اربعه اشهر. قال عيزيد بن يثيع قال سألنا علي بأي شيء بعثت في الحج؟ قال بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يتوب البيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في مسجد الحرام بعد عامي هذا. ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربعة أشهر. ده موسم الحج اللي أبو بكر الصديق خرج فيه، ودي تاني حجة يحجها المسلمون بعد فتح مكة. وبعدين هيحصل بقى الإيه؟ الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، اللي هي حجة الوداع التي قبض بعدها النبي صلى الله عليه وسلم. موسم الحج القبائل كلها بتجتمع، وده زي ايه زي منتدى زي مجتمع. لو انت عايز تنشر حاجة في كل قبائل العرب وكل ما حول العرب، يعني جزيرة العرب وما حول جزيرة العرب، يبقى ده بينتشر فين؟ في الحج. لان كل الناس كل القبائل، لان موسم الحج مش موسم عبادة فقط، انما موسم عبادة وموسم تجارة وموسم شعر. يعني كل الانشطة اللي كانت بيمارسها العرب كانت بتسمع في موسم الحج. فالحج ده يعني بيجي له من كل حتة من كل مكان. فاللي هيطلع اللي ابو بكر الصديق هيطلع يوم النحر الاكبر يتكلم، وعلي بن ابي طالب يطلع ينادي، وابو هريره يبلغ، والصحابة كلهم واقفين، وسعد بن ابي وقاص يبلغ مع علي بن ابي طالب، ان الجميع يبلغ ان الله بريء من المشركين، يبلغ ان العهود التي كانت بين المسلمين وبين المشركين دون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لن تعود سارية بعد أربعة أشهر. ده كلام واضح. ليه؟ لأن حدث في تبوك من الجاسوسية ومن نقل الأخبار ومن نقض العهود ومن الفساد ما فيه. يعني أكثر من اللي هم بنوا في المدينة مسجد ضرار، يعني مسجد اتخذوا مسجد لمحاربة الدين، فكان لابد من موقف حاسم. موقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كان في غاية الوضوح وفي غاية الصلابة. مين اللي سمع الكلام ده؟ اللي سمع الكلام ده قبائل العرب قاطبة، فكان لابد ان هم يحددوا موقفهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا دولة النبي صلى الله عليه وسلم؟ دولة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هم حددوا موقفهم، المسلمين ولا كفار خلاص
هو اصلا الايات بتتكلم عن مشركين، فهو معروف انه حدد موقفه الديني، لكن موقفه هنا ليه السياسي، موقفه هنا التابع لقوة دولة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له حدد موقفك. لذلك تجد دايما في كتب السيرة تلاقي حاجة اسمها ايه، عام الوفود. ايه عام الوفود ده؟ دي القبائل جاءت من كل مكان، جاءت حدد موقفها، هي جاية ها انت ترتيبك ايه. خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم كان فردا، ثم اصبح النبي صلى الله عليه وسلم دولة، ثم اصبح النبي صلى الله عليه وسلم امة. نوع السلام ماذا قال؟ اخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هنا دي اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد على جميع القبائل ان تحدد موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم، من قوة النبي، من دولة النبي صلى الله عليه وسلم، من اصحاب، من مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاءت الوفود، منهم من جاء يسمع ومنهم من جاء مداهن. يعني في واحد جاي ما نسمع نشوف ده بيقول ايه، احنا كنا عايشين وخلاص، وبعدين سمعنا ان ايه، ان احنا في حرب، والراجل ده هزم مكة وهزم ثقيف وهزم الروم، لا احنا لا قبل لنا ايه، ووقف امام الاحزاب. فقوة النبي صلى الله عليه وسلم انذاك ليست بالقوة الايه الهينة. خرج الى حنين، وخرج الى كثر اليهود في بنو قينقاع والنضير وبنو قريظة وخيبر. فقوة النبي صلى الله عليه وسلم انذاك ليست قوة بسيطة، ليست قوة قليلة، انما قوة كبيرة عظيمة. فقبائل العرب، حتى القبائل الكبيرة، حتى القبائل التي لها باع في القتال والحرب والسياسة والمخابرات، هي لم تستطع ان تقف في وجه قوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليها ان تحدد موقفها، اما ان تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبينها معاهدة على بقى وفق المعاهدات وموازين القوة، او ان هي تكون بينها ايه وبينه حرب. والنبي صلى الله عليه وسلم ألزأهم الى ذلك، والقرآن نزل يوضح كعادة القرآن، ان القرآن ما بيسيبكش ايه، ما بيسيبكش تفكر كتير، هو بيحطك في موقف كده حدد موقفك منه، بتنزل ايات حدد موقفك من الايات. صلي، يا هتصلي يا مش هتصلي، اقم الصلاة، يا هتصلي هتبقى مؤمن يا مش هتصلي هتبقى ايه، هتبقى كافر او منافق. انت لازم تحدد موقفك. هي الايات، الايات لا تتركك لنفسك، انما هي تأمرك باوامر، عليك ان تحدد موقفك في هذه الاوامر. ادي الحقوق، هتأدي ولا مش هتأدي، اتعامل مع امك بطريقة معينة، احسن الى والديك، هتحسن ولا مش هتحسن. هو القرآن مش رد فعل، القرآن دايما ايه، فعل في العقائد وفي الاخلاق وفي المعاملات. وهذه نقطة مهمة في الدعوة الى الله، ان منهج الوحي منهج ايجابي مش منهج سلبي، مش منهج بيتركك اعمل اللي انت عايزه بعد كده يصحح لك ويقول لك لا ده صح لا ده غلط، لا لا، هو بيأمرك باشياء ابتداء، وعليك ان تحدد نفسك وتحدد موقفك من هذه الاوامر. الوفود جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم، في وفود جايه تسمع، وفي وفود جايه مسعنه واخده قرارها من الاول، وفي وفود جايه تتفاوض. لماذا جاءت الوفود؟ جاءت الوفود على اثر الايه، البراءه، على اثر ان اذا انتهت الاشهر الحرم ربنا امر المؤمنين ان هم ايه، ان هم يقاتلوا من لم يحدد موقفه. فجاءت الوفود لتحديد موقفه. من الوفود التي جاءت، وهنتكلم على وفود وفد ثقيف، هو في هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآيات التي قال فيها ابن عباس لما سأله عمر عنها، قال إني أرى أن الله ينعي النبي صلى الله عليه وسلم. دي الآيات اللي ابن عباس فهم منها إن ربنا يقول إنه صلى الله عليه وسلم مهمتك انتهت أو كادت أن تنتهي، أنت قربت. ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فرد ومستضعف، وربنا سبحانه وتعالى النصر، حتى اصبح مش النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب للنصر، جاء نصر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد والنصر ايه، النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فقط النصر، والنصر غير الفتح، النصر نصر عسكري وفتح فتح قلوب، ان القلوب اللي كانت مغلقه امام دعوه النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت مفتوحه. ولكل منهم سنن، يعني يقول لك التمكين له سنن، والنصر له سنن والفتح له سنن. احيانا ممكن واحد ينصر ولا يفتح له، واحيانا واحد يمكن ولا يفتح له، واحيانا واحد يبقى صاحب يعني ممكن يبقى ممكن له ويهزم، وتحصل مصائب وتحصل مشكلات زي مثلا في احد، ان نوع صاحب ممكن في المدينة لكن حصلت ايه مصيبة احد. فالنصر له سنن والتمكين له سنن والفتح له سنن. هذا اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول لنا صلى الله عليه وسلم اذا جاء رسول الله والفتح ورأيت، رأيت هنا بايه بقلبك، ورأيت بايه بعينيك، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. كان نوع صلى الله عليه يعرض على نفسه على الناس ويرفضوه ويضربوه ويطلع العيال يضربوه بالحجارة. النهاردة نوع صلى قاعد والوفود هي مطالبة ناد ايه تأتي لتسمع وتحدد موقفها. ده ايه الفتح العظيم ده، ده ايه الجمال ده. يعني هو ما عادش مطالب ان هو اللي يروح لهم، هم اللي بيجوا هم ايه يستقبلهم ويكرمهم ويضيفهم ويعطيهم. في الاخر خالص ايه عليهم ان يحددوا موقفهم. من هؤلاء واحد اسمه كنانة بن عبد يليل. لما سألت ام المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم اصعب من يوم احد؟ يوم احد ده كان يوم صعب قوي، كان بعد 15 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة نزلت مصيبة اتقتل 70 واحد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والوقت ده ما كانش نوع صنم ومكن هذا التمكين، وبدأت قبائل العرب تتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللي ماتوا ناس النوع صنم بيحبها حب شديد، زي مصعب بن عمير، زي حمزة بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد يعني مشهد مؤسف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من عشان تقول له هو انت عمرك في حياتك شفت يوم اصعب اليوم ده؟ يوم يجي لك خبر مش ان واحد صاحبك مات ولا اتنين ماتوا، 70 واحد من خيرة اصحابك ماتوا، وان انت تكون في معركة بين الكفار، وان بدل ما تبقى انت منتصر تفاجئ ان بينزل مصيبة، وان الجيش المسلمين بيفر يمين وشمال، في يوم اصعب اليوم ده؟ فقال نعم، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل. كنانة ابن عبد يليل ده راجل يوم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، وبعد مكة كلها آذت النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف يبحث عن أن هناك عن من يؤمن به ومن يوحد الله سبحانه وتعالى، وخرج أو ذهب إليه رجل اسمه كنانة ابن عبد يليل وقال أما وجد الله غيرك ليبعثه؟ قال له إذا يعني ربنا ما لقاش حد في الدنيا يبعثه إلا أنت. واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الأطفال يضربون النبي صلى الله عليه وسلم. كنانة بن عبد يليل جاء في وفد ثقيف بعد سنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما زال على الكفر وهو رأسهم يومئذ، وكان معهم غلام اسمه عثمان، عثمان بن أبي العاص، وكان أصغر القوم. وفد ثقيف، ثقيف دي قبيلة من القبائل المتقدمة جدا عسكريا في جزيرة العرب. وفد ثقيف جاي للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوف هيعمل ايه، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. المغيرة بن شعبة من ثقيف، صحابي من ثقيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الناس دي أهلي أنا عارفهم، سيبهم لي أنا ايه أنا هتكلم معاهم، انا هنزلهم عندي وايه واتفاهم معاهم واكلمهم واكرمهم وانا عارف مداخلهم. فاستاذن المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل قومي او انزل قومي علي فاقيمهم فاني حديث الجرح فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فمقتل منك واما المال فلا. كان المغيرة كان قبل ما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم كان عمل موقف كده ان هو ايه استنى لما الناس نامت وقام رايح قتل الناس اللي كانت في القافله معاه وقام واخد الفلوس كلها وايه وقام رايح هاجي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اسلامك نقبله وفلوسك خدها مش عايزينها، احنا ما باخدش فلوس حرام خلي فلوسك ليك. فقال له دول بقى هؤلاء قومي وانا بيني وبينهم يعني ايه مفاوضات ومناكشات وخناقات ومعارك فاتركهم لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا امنعك ان تكرم قومك ولكن انزل قومك على المسجد او حيث يسمعون القران. دي نقطه مهمه يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لما جاء وفد ثقيف العسكري الوفد القوي، وهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ده اكثر واحد اذى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كده، قال انا اكثر يوم مر علي في حياتي صعب يمكن انا ابن عبد يليل، اللي هو نزل فيه ملك الجبال وقال لو شئت ان اطبق عليهم الايه لخشبي، اللي هو موقف مكة طردته وآذته إذاء شديد وسخيت منه سخرية شديدة، ولما راح بقى سافر 70 كيلو ماشي على الأقدام لعله يجد واحد إيه يسلم، وفي الآخر يفاجأ إن رئيس القوم إيه يشتمه هو الآخر ويسخر منه هو الآخر ويجري الصبيان والأطفال عليه. فكان مشهد صعب جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الرجل فالمغيرة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم نزلوا عندي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال انزلهم حيث يسمعون القران. قال له خلي الناس تسمع كتاب ربنا. هو ينفع واحد مسلم واحد مشرك يقعد في المسجد؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ الناس دي مشركين بلاد. هنا لو في غلط دعوي يعني هو نوع سلم قال له ايه؟ قال له خليهم في المسجد عشان يسمعوا القران. إن أحد المشركين استجارك فأجيله حتى يسمع كلام الله. قال له خليهم يسمعوا كلام ربنا، خليهم يشوفوا المسلمين بيصلوا إزاي، خليهم يشوفوا العباد ويشوفوا أهل الطاعة، خلي عينهم تمتلئ بهؤلاء ركع السجود. ثم أمرهم أن يقيمهم، وجاء وفد صفيف في المسجد وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القران، ويروا الناس اذا صلوا، وكان صلى الله عليه وسلم اذا خطب لا يذكر نفسه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله، وقال ويشهد به في خطبته، يعني ما كانش يقول اشهد ان محمد رسول الله انه هو رسول الله. فقالوا يشهد انه لا اله الا الله ولا يشهد انه رسول الله، ويريدنا نحن ان نشهد انه رسول الله. بيقولوا يعني انت ما تقولش اشهد رسول الله، وعايزنا احنا نقول اشهد محمد رسول الله. وكانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ويخلفون عثمان بن ابي العاص على رحالهم لانه صغير. يروح النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقعد يدعوهم الى الاسلام، يكلموا عن ربنا وعن الجنه وعن النار وعن عظمه ربنا وعن الملائكه وعن القران وعن ايات القران، فيبدا يحصل ايه؟ يسمعوا، وبعدين يروحوا مع بعض بالليل يقولوا ايه؟ هنسلم ولا مش هنسلم؟ رايكم ايه في الموضوع؟ فهو نوع سلام يروح يكلمهم هما بيتناشوا ويفكروا. مرت على ذلك ايام نوع سلام جعل خيامهم قريبة من المسجد حيث يسمعوا القرآن، وهما مش بيصلوا، هما وفد جايين ضيوف جايين يحددوا موقفهم، ونوع سلام طمع في اسلامهم فعرض عليهم الاسلام، وبدأ يكلمهم عن الله وعن الجنة وعن النار وعن الانبياء وعن الملائكة وعن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كلهم يروحوا وبعد كده ايه يرجعوا يتشوفوا فيما بينهم. مين اللي قاعد في الخيام بتاعتهم يحرس الحاجة بتاعتهم عشان ما تضيعش، عشان ما فيش حاجة الامانات ما حدش فيها تختلف بعضها البعض. كان الغلام اللي هو اسمه ايه؟ عثمان بن ابي العاص. عثمان بن ابي العاص ده غلام عنده 10 12 سنة كده، وبعدين هو كان عايز يسمع هو كمان، فكان يعمل ايه؟ كان يفضل قاعد في الوقت اللي هم سايبينه فيه، وبعدين اول ما هم يرجعوا يناموا، يوم هو يطلع يجي على مين؟ على نوع السلام، يصاحب النوع السلام وهو ماشي وراح جاي يقول له انا عايز اسمع القران، انا عايز اسمع اكتر عن الدين. فالنوع السلام اعجب بايه؟ اعجب بيه. وبعدين كان ده عاد يعني مر يوم يومين ثلاثه، وبعدين فجاه هو راح يوم عثمان بن العاص راح للنبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مشوا نام، فسال قال لهم هو مين ممكن يكلمني على الدين اكتر؟ قالوا ابو بكر الصديق. قام سايب المكان النبي صلى الله عليه وسلم وراح لمين؟ راح لابو بكر الصديق يسمع من ابو بكر الصديق عن الدين. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نوع سلام بعد كده ايه اوقس له كله ده في طفل جالي كده من الناس اللي بيقولك وايه وعند اكلمه بيسالني. فنوع سلام اعجب بايه؟ بهذا الغلام وبحنصه. وفد الثقيف بعد ما سمعوا اعجبوا بالدين، بس كان عندهم مشاكل. فمكث الوفد يختلفون الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعون الاسلام ويبين لهم مزاياه، فاسلموا. قال كنانة هل انت مقاضينا حتى نرجع الى قومنا؟ قال له تكتب بيننا وبينك عهد عشان لما نرجع المسلمين بقى اللي في كل حته لو احنا مشينا هيقتلونا، فاحنا عايزين يبقى بيننا وبينك ايه؟ معاهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان انتم اقرتم بالاسلام نعم قضيكم، يعني بيني وبينكم ايه؟ قضيه يعني معاهده، والا فلا قضيه ولا صلح بيني وبينك. قال له: لو انت مش صالح على الاسلام انت حر، اخرج من اخرج من جزيره العرب. قال كنانه: ارايت الزنا؟ ان قوم نغتلب ولا بد لنا منه. قال له: بس احنا ممكن نسلم بس بلاش موضوع الزنا الحرام، لان احنا بينا من بعض ايه يعني بنسافر كتير، هو مبقاش ما بنقابلش النساء بتاعتنا في حتت كتير، مش كل مره ناخد معانا نسائنا، فبنضطر ان احنا ايه يعني يبقى بينا ومن بعض علاقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوا عليكم حرام. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا ونساء سبيلا.
خد بالكم ان الراجل بيشتغل، يعني الراجل عايز يسلم بس ايه؟ اسلام بشرط، يعني عايز يسلم بس اسلام الا ليه؟ الا الزنا، يعني خلينا حلوين بس بلاش موضوع الزنا ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا لا لا، ربنا قال لا تقربوا الزنا. واحد ممكن يقول ايه؟ يا حبي بس يسلم وبعد كده يبقى نشوف بعدين، يعني الشرك ولا الزنا. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع دعائم واضحه في الدعوه الى الله، ان النبي صلى الله ما كانش محتاج ده، اللي ان الرجل عليه ان يختار، اما تدخل في الدين واما تتركه، لكن مش هينفع تدخل في الدين وتغيره. وبعدين هو انت يعني لو انت دخلت في الدين وبعد كده ارتكبت فاحشه من الفواحش، خلاص انت مسلم ارتكب فاحشه، لكن انت عايز الدين يتغير علشانك ليه؟ انت مين انت؟ فقال: يا رسول الله، افرايت الربا؟ ان اموالنا كلها ربا. قال له: طيب بلاش الزنا، الربا. قال صلى الله عليه وسلم: هو عليكم محرم، لكم رؤوس اموالكم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. قال رسول الله: افرايت الخمر؟ فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منه. قال له: يعني احنا حياتنا كلها في الموضوع ده، يعني انتوا كصحابة او انت كرسول قدرتوا تتغلبوا على موضوع الخمر ده، لكن احنا راجل عندي 50 سنة مش انا اللي اتعودت اشرب الخمر ده، لابويا اللي اتعود اشرب الخمر، يعني انا من يوم ما نشأت انا الخمر وقفتنا زي المية، وعندنا مزارع عنب وبنعمل خمور وعندنا مصانع وبنصدر، يعني انا موضوع بالخمر ده بالنسبه لي موضوع ايه؟ موضوع مجتمعي حياتي، موضوع عادات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي عليكم حرام. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هم عايزين يسلموا وعايزين يبقى عندهم معاهده، وفي نفس الوقت ايه عندهم شهوات فيها مشكله تمنعهم ان هم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس كده يا جماعه، في ناس كده، بس الناس دي كانت صريحه، يعني الراجل ده كان ايه؟ كان عنده من الصراحه انه يواجه، ان هو بيقول انا مسلم ومقتنع بس انا في حاجات شهوات صعبه عندي محتاج ان انا اتخلص منها، طب ما اتغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قفلها له، قال: لا لا، مفيش ده، مش هتتغير، هو الدين كده. فقام القوم على النبي صلى الله عليه وسلم وخلع بعضهم ببعض، فقالوا: ويحكم، إنا نخاف إن خالفنا يوم كرم مكة. قالوا: إيه؟ إحنا عم سقيف ده، إحنا بتوع السلاح، إحنا الناس اللي عندنا القوة العسكرية، طب ما نقتل. فقام واحد قال لهم: أنتوا عارفين بتقولوا إيه؟ انتوا فاكرين فتح مكة؟ انتوا فاكرين يوم حنين؟ انتوا فاكرين يوم تبوك؟ انتوا فاكرين يوم خيبر؟ قال: ويحكم، نخاف يوما كيوم مكة، انطلقوا نكاتبه عما سألنا. قال: يا عم اعمل معاهدة، لا قبل لنا بقتاله. القوة حالة مهمة، القوة حالة مهمة، ان هؤلاء بعد ذلك حسن اسلامهم، لكن كان الشيطان بيخيل لهم انهم لن يقدروا، كان دايما الشيطان يعيد لهم الفقر، يخوفهم من الطاعه،
يخوفهم على أنفسهم، يخوفهم على سعادتهم، يخوفهم على مستقبلهم، يخوفهم على رزقهم. والله سبحانه وتعالى يعد الناس المغفرة والفضل، والله سبحانه وتعالى يريد بالناس الخير. فهنا المشهد ان هو قال له طب خلاص نقاتل، قال له لا نقاتل مين، وانت عارف احنا نقاتل ازاي، احنا نعمل ليه المعاهد. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك المسألة. قالوا خلاص احنا ايه، احنا هنسلم معاك بس احنا عندنا طلب واحد. قولوا الطلب بتاعك. قالوا له احنا عندنا صنم اسمه اللات، اللي هو الرب اللات والعزة. اللات ديت كانت ايه، كان من اكبر اصنام، من اكبر اصنام الجزيرة. قالوا احنا عندنا صنم اسمه اللات، واللات ده صنم مخيف. وطبعا بما ان في صنم يبقى لازم يكون فيه الراجل اللي بينظف الصنم، اللي هو بياخد فلوس ده بيبقى قاعد يفتح البوابه ويقفلها وايه، وده يديله قربان، وده يعني ده اللي هو الشله يعني. فقالوا يا رسول الله رايت الرب ما نصنع فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطه اهدموها لهم. لا كسروها. كسرها ازاي؟ فقالوا ده 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 بعد اقتصادي وبعد اجتماعي وبعد ديني وبعد سياسي، لا دي ده حاجه كبيره قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اهدموها كسروها. قالوا هيات لو تعلم الرب انك تريد هدمها لقتلت اهلها. قالوا اهدمها، انت تعرف الكلمه دي تعملها ايه؟ ده هي لو عرفت انك بتقول عليها كده هي هتخسف بسقيف الارض. طبعا غضب عمر بن الخطاب فقال ويحك يا ابن عبد يلي ما اجلك. قال له كسب من مين؟ انما الرب حجل لا ينفع ولا يضر. فقال يا ابن الخطاب انا لم ناتك انما اتينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له بس احنا ما بنتكلمش معاك اصلا، انا بتكلم مع نوع صلاه. نوع صلاه حليم، راى جهل الرجل وخوف الرجل، الرجل عنده خوف احيانا بيبقى المشرك فعلا خايف. قال الله تعالى، قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هو امن بالله. كل ما الانسان بيدخل في قلبه شرك كل ما خوفه بيزداد من اشياء لا يخاف منها، انما ذلكم الشيطان يخوف اوليائه، خايف مرعوب. فلما عمر استخف قال له انت بتقول انت انت عايل ده حجر. قال له قال له عمر مش بكلمك، انا بكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تولى انت هدمها. قال له بص انت انت تقدر عليها، احنا مش قادرين عليها، انت بقى ايه معاك يعني ايه معاك قوه وربنا يبارك لكم، تعالوا انتوا هدموها، لكن احنا من ايه تولى انت هدمها، فاما نحن فانا لا نهدمها ابدا. قال صلى الله عليه وسلم عليه سابعث اليكم من يكفيكم هدمها. قال لهم بتقلقوش انا ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم سابعث اليكم من يكفيكم هدمها. انما سابعث فين بعث لهم؟ مين بعث لهم؟ خالد بن الوليد. قال لهم بتقلقوش انا ايه، انا هكسرها لكم. هم فرحوا خلاص احنا احنا عندنا مشكله وخايفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج الخوف عندهم بانه بعث اليهم رجل شجاع. الناس يا جماعه لما بتشوف الشجاع بتبقى شجاع، ولما بتشوف الجبن بتبقى جبانه. فلما صام عالج الخوف بايه؟ بانه بعث اليهم رجل شجاع فكتبوه على هذا، يعني عقد المعاهده، وقال كنانه ائذن لنا قبل رسولك ثم ابعث في اثارنا فانا اعلم القوم. قال له رسول الله معلش انا ليا طلب تاني. قال له ايه طلب تاني؟ قال له قول الطلب تاني. قال له بلاش المعاهده دي تنتشر في العرب، خليني انا اروح الاول انا والموفد بتاعي نروح لبلدنا ونتكلم معاهم، وبعد كده ابعث لنا ابعث لنا ايه رسولك لهدم ايه لهدم الرب او اللد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرمهم وحباهم وقال يا رسول الله امل علينا رجلا يؤمنا من قومنا. فامل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن ابي العاص لما راى من حرصه على الاسلام. قالوا له عايزين حد يصلي بينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص يصلي بيكم عثمان. ايه ده؟ عثمان ده طفل، ده اصغرهم سنا لكنه كان احرصهم على الديانه. هنا نقطه مهمه ان النبي صلى الله عليه وسلم يولي من يصلح. يعني أكثرهم التزاما وحرصا وبذلا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما في كنانة بن عبد هليل ده في كبار من القوم آنذاك، لكن نبي صلى الله عليه وسلم وجد أن أحرص الناس على الصلاة وعلى العلم والتعليم كان مين؟ كان عثمان بن عفان. وهذه كانت نقطة مهمة في كسر النفوس. يا جماعة نقطة مهمة أنك تعود أنك تشتغل في أي مكان في الدين، ما فيش مساحة في الدين المتكبرين. يعني الدين بيتعارض مع ان نفسك تكبر، لازم يسفلتك، يعني لازم ايه، لازم نفسك تصغر عند نفسك، اللي هو ايه هبقى راجل كبير كده وبقى مأموم لفلان الصغير اللي هو هو كده. ده من الاول الانفه بقى والنخوه وان انا ما ينفعش، ده مش موجود. ده لو هتكمل في الدين لازم يتكسر. فكلام عبد الهلال كان متوقع ومتبادر للذهن ان هو هيقول لمين، هيقول له هتبقى انت الامام. ففوجئ ان هو عثمان بكل بساطه بيقول له ايه، بيقول له عثمان بن عفان. فخلاص عثمان بن عفان بقى امام القوم. كنانة بن عبد الهلال رجل صريح، وجد ان ثقيف فيهم نخوه وعزه تحتاج ان تكسر. كنانة بن عبد الهلال يعلم ان قومه فيهم نخوه، عندهم حته كده الايه النعره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي ان انا اروح الاول وتعامل انا مع هذه الايه مع هذه القبيله التي انا منها. فانا اصلا طحون، انت دلوقتي طلبت مني ان انا ابعت لك حد يهدم اللات والعزة، صح؟ قال له انا ابعت لك واحد يجي معاك الوقت. قال لا ما تجيش معاه الوقت، ينتظر ايه بعض ايام. فلو عصام انتدب خالد الوليد وقال له انتظر بعض الايه بعض ايام. ابن عبد الهلال هو بيروي بيقول بيقول بقى للوفد اللي معاه، قال فلما خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اعلم الناس بثقيف فاقتموهم القضية. قال يعني ما حدش يقول لثقيف ان احنا عملنا معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخوفوهم بالحرب والقتال، قال لهم خلوهم يقفوا عند نفسهم وقفة حرب وقتال. قال هو بيقول قول لثقيف اللي هو قومه، قول لقومي ان احنا ما عرفناش نوصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لاي حل، وان احنا بينهم وبينه الايه الحل، وشو هم يعملوا ايه. هو يريد ان يكسر شوكته. قال واخبرهم ان محمدا سالنا امورا ابيناها عليه. ولما يجوا يكلموكم يقولوا لهم وانتوا ليه ما عملتوش معاهده، قولوا له اصله بيقول كلام ايه كبير قوي، سالنا ان نهدم اللات والعزى، وسالنا ان نحرم الخمر، وسالنا ان نحرم الزنا، وسالنا ان نبطل الربا في اموالنا. هو يقول للوفد لما نروح لقومنا مش هنقول لهم احنا عملنا معاهده، انما هنقول لهم ان احنا بيننا وبين عصام بيننا وبين محمد حرب، ولو سالونا ليه بيننا وبينه حرب هنقول لهم ليه لاجل ذي. هو قال كده، هو يريد ان يكسر شوكه هؤلاء، هو عايز يقول عايز يبقى خيرهم. يعني عايز يقول لهم بقول لكم ايه، هي حرب يلا استعدوا للحرب. هيجوا يستعدوا مش هلاقوا حاجه يحاربوا بيها، وعليها يبداوا ايه يشوفوا موازين القوه، لانهم اهل حرب هيكتشفوا ان موازين القوه لصالح مين، لصالح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقع بعد كده يعرض عليهم الاسلام يفرحوا. في نفس الوقت هذه الاشياء صعبه ان هو يقولها لهم، هو مش هيعرف يقول لهم حرام احنا اتفقنا على تحريم الزنا والربا والخمر وهدم اللات والعزى، هو مش عارف يقولها لهم. فهو اراد ان هي تخرج منين منهم على وفق تفكير. فقال لقومه قال للوفد قال لهم احنا هنعمل حيله، انا لما نروح نقول لهم الكلمتين دول. قالوا تمام. اول ما راحوا خرج الثقيف وحين لنا منهم الوفد يتلقونهم ساووا العنق، يعني ساووا بجد وتغشوا ثيابهم كهيئه القوم قد حزنوا وكيبوا. فقال بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به. فترجل الوفد نزل مع الخيول وذهبوا الى اللات ونزلوا عندها. فقال ناس من ثقيف لا عهد لهم برؤيتها. ثم رجع كل رجل منهم الى اهله وجاء منهم خاصه من ثقيف. كل واحد بقى قاعد مع اصحابه فقالوا ايه عملتوا ايه، والوفد عمل ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل معاكم ايه، ونتيجه المعاهده ايه. فسالوهم ماذا جئتم وماذا رجعتم به. قالوا اتينا رجلا فظا غليظا ياخذ من امره ما يشاء، ظهر بالسيف ودخله العرب ودان له الناس، عرض علينا عليهم شداجة هدم اللات والعزة وترك الأموال في الربا إلى رؤوس الأموال وحرم الخمر والزنا. كده مرة واحدة كده بكت على بعض كده. فقال الثقيف والله لا نقبل هذا أبدا.
بيقول ايه ده؟
لا 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 مش الكلام ده. فأم الكلام هذا قال استعدوا للحرب. فقال الوفد اصلحوا السلاح وتهيئوا للقتال وتعبأوا له ورموا حصنكم. قالوا خلاص بقى رمموا الحصن ده واتفقوا يلا وشوفوا الخيول بتاعتنا قد ايه والسلاح بتاعنا قد ايه عشان هنقاتل مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فمكث الثقيف يوميا وثلاثا يتجهزون للقتال، ثم ألقى الله سبحانه وتعالى فيهم الرعب وقالوا والله ما لنا به طاقة وقد دخله العرب كلهم. فأرجعوا إليه وأعطوه ما سأل. فلما رأى الوفد أنهم رغموا واختاروا الأمان على الخوف قال الوفد فإنا قد عهدنا.
خلاص يا جماعه ده مش احنا ايه احنا عملنا المعاهده بالنيابه بس انتوا موافقين ان احنا هنحرم الخمر والزنا والربا؟ قالوا احنا موافقين.
قال انا قد قضيناه وعاهدناه واعطيناه ما احببنا وشربنا ما اردنا ووجدناه والله ابقى الناس واوفى الناس وارحم الناس واصدق الناس وقد بوئك لنا ولكم في مسيرنا اليه وفيما قضيناه عليه فاقبلوا عافيه الله.
قالوا والله احنا ما شفنا حد بالكلام ده. واحد كان مكان النبي عليه السلام لما ابن عبدي اللي عمل معاه كده استخسر منه كان ممكن لما يشوف يعمل ايه؟ يعلقه على الحيطه كده عشان نريحه اللي جاي يشوفه. كان ممكن لا يقبل ان هو يتفاوض معاهم ايام وليالي ويحلوهم ويتكلم معاهم ويعلمهم. كان ممكن يقول له حدد موقفك. النبي عليه السلام في قوه وفي عزه وهم الان في موقف الايه الضعف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بغايه الرحمه وغايه العطاء وغايه الحنس. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم معامله شديده لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم تعاملت معامله الرفق. فقال الثقيف فلما كتمتمون الحديث وغممتمون اشد الغم؟ فقال كنانا اردنا ان ينزع الله من قلوبكم نخوه الشيطان فأسلموا مكانكم. فأسلموا ومكثوا أيام ثم قدم خالد بن الوليد لهدم الايه؟ الربان. فلما قدموا عمدوا إلى اللات يهدموها. في يا جماعة ناس ما أسلمتش مع النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الحق. في ناس أسلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام لما رأت قوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الناس. يعني في واحد الصديق ده أسلم من أول يوم. وفي واحد أسلم إمتى؟ لما وجد النبي عصام قوي. في ناس مش مفتاحها الحق. هو مش عايز يبحث عن حق. هو مفتاحه القوة. يعني هو لما يشوفك قوي يتبعك او يفكر يسمع كلامك. طول ما انت ضعيف مش بيسمع. وهذا ظاهر واضح جلي. احيانا منهم بيبقوا منافقين. واحيانا منهم لا 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 هو فعلا مسلم وبيحسن اسلامه. ثم كان في غشاوة في قلبه غشاوة على عقلي أن يسمع وأن يستفيد لأجل الضعف. لذلك النبي شوفوا وقت الثقيف أسلم به بالقوة بمجرد أنه رأى قوة النبي عليه السلام سمع. لما سمع أسلم. لما قدموا أن هم ما يسلموش قدموا أن هم يعملوا يقوموا منافقين ويعملوا اللي هم يعني هو لو واحد زنى ومحدش شافه فحد هيعرف أصلا. لو واحد اتعامل بالربا بينه وبين واحد صاحبه حد هيعرف حد هيمشي وراه. لكن هؤلاء حسن اسلامهم بعد ذلك لكن كان مفتاحهم الذي كان يعني مفتاح العقول لكي تسمع الدين كان الايه؟ كانت القوه. في ناس مفتاح الفلوس عشان كده في سهم في زكاه الايه؟ المؤلفه قلوبهم لان هو بقى هو طول ما هو فقير او شايف فقر ما يعرفش يسمع. لما بتزال الغشاوة بيبدا يسمع. لو بيسمع بيقتنع او ما اقتنعش بياخد قوله بقى بياخد اختياره. هنا لما جاء خالد بن الوليد اللي ارادوا ان يقضوا على اخر قطره من قطرات الخوف في هذه الايه في هذه القبيله. اللات والعزى مش حاجه قليله. اللات والعزى رمز للايه للاله اللي لو حد جه ناحيته هيضره. عارف لما يكون واحد كده مقتنع مثلا ان فلان مثلا ده ساحر فيقول لك اوعى تيجي ناحيته او فلان ده مثلا ولي يقول لك لا لا ده حاجه بص هو عنده اعتقادات كده عنده شويه خزعبلات في دماغه بتمنعه ان هو ايه ان هو يلا الحق. اللات والعزى عند هؤلاء كانوا معظمين حاجه كبيره.
فلما نوع سام قال اهدموا لات العزة، الناس كلها واقفه عاملين كده، القبيلة كلها متجمعة مستنية نشوف الراجل اللي هيعمل كده، تقوم يحزن نزل لعنة من السماء ولا صاعقة من ولا الأرض انخسف ويحصل مصيبة في ايه في أثناء الهدم. كلهم عاملين منتظرين المشهد، مشهد دفاع اللات والعزة عن نفسها أمام هذا الذي جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لهدمها، اللي هو خالد بن الوليد جاء لهدم الربة. فلما قدموا عاملوا اللات ليهدموها واستخف الثقيف كلها، كل ثقيف واقف، الرجال والنساء والصبيان اجتمعوا لينظروا كيف ستفعل اللات بمن أراد هدمها، حتى خرج العواطف من الحجاب لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظنون أنها ممتنعة. قالوا ده محمد بن عبد الله وأصحابه إيه فاكرينها سيفة، مش عارفين إن الآلهة ممكن تعمل فيهم إيه. فقام المغيرة بن شعبة، والمغيرة بقى إيه ده دماغ اللي هو قتل الناس وراح للفلوس، وإن هو أصلا رفض المال، المغيرة واللي قال له أنزلهم عليه، المغيرة صاحب إيه صاحب رؤية. فقال والله لا تحبنكم من ثقيف. قال لهم ألحكم بني صحابه، ألحكم على ثقيف؟ فقام وضرب بالفأس فسقط الفأس، جاي بيضرب بالفأس فايه وأمواع الفأس بإيده وهو بيضربها. شوف هم بقى كلهم ايه اهو الراجل جاي يضرب اللات انتصرت لنفسها، فكأنه أصيب وقام يركض كأنه أصيب، عمل نفسه ان هو وقع يعني بسبب ضربه هي الصنم. فصاح اهل الطائف كلهم ضجه واحده فقالوا قتلته ربه، ففرحوا حين لاقوه صخره ساقطه، وقالوا من شاء منكم فليقرب منها وليجتهد على هدمها، فوالله ان هذه لا تستطع. قالوا مش ممكن، محدش يعرف ايه ضربه مطلقا. فقام خالد بن الوليد فايه فكسرها. عندها قام المغيرة وقال قبحكم الله يا معشر الثقيف، انما هي لكاع حجاره، فاقبلوا عافية الله واعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على سور ربه وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى ساووها بالأرض. من المعام مفتاح بتاع الكنز؟ دايما مش واحد في النص كده معاه مفتاح؟ فكان صاحب المفتاح يقول لا يغضبن عليكم الأساس. قال له انتوا هدمتوها من فوق، انتوا تعبوش بقى تحت في ايه؟ فهم خالد أن ينصرف، فقال له المغيرة بالله عليك الأساس أولا. قال له أنت هتمشي هيقعد يحكي لنا بقى قصة الأساس وخزعبلات ويحكي لنا أساطير والأساس كان ممكن يعمل فيكم، كسروا الأساس بالمرة. قال لا يغضبن عليكم الأساس ولا يخسفن بكم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد دعني أحلو أساسها، فحفظوا حتى أخرجوا ترابها فوجدت ثقيف. ثم أقبل الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه الكسوة والحلية والذهب الذي وجدوه عند الصنم، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم على نصره وإعزازه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن هو يرى كنانة بن عبد عينيه، هو اللي جاي وعايز يعرض الوفد وعايز يعرض الصلح، وإن القبائل العرب جاءت من كل مكان لتسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ده مصر على جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح لرجل أكتر من 100 مرة. انت متخيلين يعني ايه يروح لواحد يدعوه للدين فالرجل يبعد عنه، يروح له تاني وتالت ورابع وخامس، 100 مرة يحاول يعرض عليه نفسه وهو يرفض. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على هذه القبائل بقاله 20 سنة بيعرض نفسه على الناس. ثم هذا مصر، هذا فتح. إذا جاء نصر الله والفتح، إن وفود العرب، ومش وفود العرب ده وفود أكبر قبائل العرب، يعني ثقيف وغطفان، ويعني دي مش قبائل قليلة، دي قبائل لها مكانة في جزيرة العرب. وهؤلاء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن المعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول جاء وفد تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم رجل اسمه قيس بن عاصم والزبلقان، وفد قبيلة أخرى اسمها تميم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم 2 وقاعدين بقى بينهم وبعض بيتكلموا، كانوا شعراء يعني ناس كده إيه بتعرف تتكلم حلو. ف فقال فيهم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن أهتم. ففخر الزبرقان قال يا رسول الله أنا سيد التميم والمطاع فيهم والمجاب، أمنعهم من الظلم وأخذ لهم بحقوقهم وهذا يعلم ذلك عني. جاي اثنين مع بعض فبيعرف نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا بقى الراجل الكبير بتاع تميم وأنا اللي بعمل وأنا اللي بسوي. فقال يا رسول الله أنا سيد تميم المطاع. قال له أنا جايب من يابع عن تميم وأنا ليه السيد المطاع المجاب، أمنعهم من الظلم. أنا لما حد بيحصل مشكلة بإيه أنا اللي بحل وحده، عارفين أهل الحل والعقد، أنا اللي بخلص، أنا اللي كلمتي نافذة. قال وأمنعهم من الظلم وأخذ لهم بحقوقهم وهذا اللي معاه ده إيه يعرف هذا اللي هو عمرو بن الأهتم. فقال عمرو بن الأهتم إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أدنيه. قال له يا رسول الله الراجل ده لما بيخاصم بيبقى فاكر شديد الخصومة، مانع لجانبه يعني لما حد بيقرب منه بيبقى صاحب صحبه، مطاع في أدنيه يعني أصحابه وحبايبه بيسمعوا كلامه. فالراجل اللي هو الأولاني اللي هو الزبرقان ده ما عجبوش الكلام، قال له أنا بعرف نفسي وأقول لك أنا سيد تميم وجاي بيتكلم باسم الوفد وانت تقول كده عليا. فقال والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال وما منعه ان يتكلم الا الحسد. جايين وفد اتخانقوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم، جايين وفد عن قومهم عشان يحددوا موقف القبيله بتاعتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا يحصل ايه نزاع شخصي، يقول له انا اللي قلت، يقول له انت ما كنتش قول له والله انت اصلا ما كانش ايه ما كانش المفروض تقول الكلام ده. فقال والله يا رسول الله ما منعه ان يقول الا ايه الا الحسد. فقال عمرو انا احسدك؟ قال له انت مين انت عشان احسدك؟ فوالله انك للئيم الخال حديث المال احمق الوالد مضيع في مضيع في العشيره. قال له انا احسدك؟ ده انت راجل اصلا محدش يسمع كلامك، مش كان لسه من دقيقتين كان لسه بيقول انا مطاع في ادنيه. فقال والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولا وما كذبت فيما قلت ثانيا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هو سمع وبيقول له بيقول كلام ما حصلش وبيقول كلام عشان هو حسود. فالراجل ما عجبوش الكلام اللي هو عمرو بن الأهتم ده، فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله والله أنا صادق في الأولى وفي الثانية. الأولى كان فيها مدح على فكرة بس هو راجل خدها ذم. قال له والله أنا صادق في الأولى وليه وفي الثانية، بس أنا فيا صراحة عيب كده أقول لك يا رسول الله، والعيب ده انا خليني اقف معاه دقيقه واحده بس قبل ما نصلي اللي هو ايه. قال له انا لما بحب حد بقول فيه احسن حاجه، ولما بكره حد او لما بتضايق من حد بقول فيه الصدق برضه بس بصوب عيني على اسوأ حاجه، وفي الحالتين انا صادق. يعني انا معايا ايه معايا الصوره كامله، وقت ما احب حد اطلع فيه الايه الحاجه الحلوه اللي فيه، وقت مغضب من حد اطلع فيه الحاجه الايه الوحشه اللي فيه، وهي دي موجوده ودي ايه ودي موجوده، لكن انا ما بوزنش السور انا عندي القدره دي. فقال والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت اولا وما كذبت فيما قلت ثانيا، ولكني رجل اذا رضيت قلت احسن ما علم واذا غضبت قلت اقبح ما وجدت، ولقد صدقت في الاولى وفي الثانيه. فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر. في ناس كده يا البيان يعرف يبين، خطابي بيشرح الأثر إن من البيان لسحر في البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر في البخاري، ورواية الزبرقان وقيس من يعني ذكرها البيهقي ده إن هو في شرح الحديث الخطابي بيشرح الحديث بيقول إن من البيان لسحر إن البيان ده ربنا قال علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، لتبيننا من البيان أن الواحد يبين عما في صدره، يبين ما في قلبه، يعرف يقول. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأنك أنت تبين، أقول له زعلان يقول لك إيه افهم لوحدك يا عم، افهم لوحدي يا عم، ربنا علمنا البيان يا عم، قول أنا زعلان أنا مش عارف افهم لوحدي، أنت مبسوط بين، يعني مهم انك انت تبقى تعرف تبين عما بداخلك. فالبيان حاجه من اثنين، اما انك انت تبين عما بداخلك او البيان انك انت اللي هو انك تعرف تلف الكلام فهنا لو عصبوا ان بيبان السحر ان في ناس بتعرف تلف الكلام يبقى يسلط الضوء على الحاجه اللي هو ايه احيانا ده بيبقى موجود او يعني مش احيانا قوي يعني احيانا بكثره بيبقى موجود وينبغي للسامع انه يفقه ان السامع لما بيسمع حد بيتكلم بطريقه معينه ويطلع ان فلان ده ملك من ملائكه لازم تبقى فاهم ان هو مش ملك. او لما تيجي واحد بيحكي قصه عن مثلا هو غضبان من فلان وبيطلع ان قدامه ده شيطان من الشياطين لازم تبقى انت فاهم ان هو ايه هو مش شيطان هو بني ادم عادي عنده حاجات حلوه وعنده حاجات ايه سيئه. فهنا انا وصلنا الى من البيان السحره في وفد تميم ان هناك من الناس من اذا اراد ان يسحر اذنك وعقلك بكلامه لفعل. فمهم انك انت تبقى راجل عاقل تبقى عارف لما الكلام يتقال تعرف توزنه تعرف انك انت ان احيانا فلان ده بيبالغ في كده ولا مفيش فيه كتير قوي تلاقي واحد صاحبك عنده يعني ايه مساحه من مساحه التضخيم للمعلومات غير عاديه مهولاتي لو لا اي حاجه تحس ان انت بيحكي لك موقف تحس ان الايه الدنيا هتسقط ولما يعجب بحاجه يحكي لك موضوع كان انت عايش عهد نوع صلاه ولما بيتضايق من حد بيطلعه شطان. المهولاتي ده اللي بيعرف يبين في حتى في يعني في مش ليس فقط في مشاعره انما في شروحاته حتى في الشرع نفسه نوع سم يقوله يوضح ان الكلام احيانا يسحر يعني عارفين السحره بتعمل ايه يا جماعه السحره بتعمل ايه بتغير الحق باطل وباطل حق. ان الكلام اللي انت بتسمعه ممكن يغير لك وجهه نظرك ان انت احيانا واحد يحكي لك فانت من كتر السماع بقيت ايه اتبنى جوه قلبك تصور معين ممكن يكون خطا تماما. ذلك على الانسان ان هو ايه ان هو دائما يزن الكلام على معيار. ايه المعيار اللي يزن عليه الكلام؟ معيار الشرع.